ثم يقول أيضا يشبههم بالخشب المسندة. ولماذا شبهوا بالخشب المسندة؟ لأن الخشبة إذا سندت صارت حمل على غيرها، لا فائدة فيها أصلا، ما دامت الخشبة في شجرتها فهي تتحمل وقائمة بنفسها وقد تنفع بظلها وغير ذلك. أما إذا قطعت وصارت خشبة مسندة فصارت عبء على غيرها. هكذا المنافق عبء على غيره لا خير فيه. ومع ذلك ذكرهم في الخوف بالخوف والهلع، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء من حولهم خافوا، ولهذا يبادرون إلى تخطيطاتهم وإلى تنفيذ أوامرهم خوفا من أن يأتيهم الضرر، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم بين جل وعلا أنهم لا يبالون بالأعمال الصالحة ولا تهمهم ولا يلتفتون إليها، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، مستكبرين ومعرضين ومستهينين لا يبالون بذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا بين أوصافهم بيانا شافيا، وكذلك في سورة التوبة، ولهذا سماها الصحابة الفاضحة، يسمونها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين حيث تبينت أوصافهم. يقولون لم يزل الله جل وعلا يقول ومنهم 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 حتى تبين أمرهم جليا، وهذا ما هو لأنهم كانوا فبانوا، لا، من شدة الحاجة إلى معرفتهم، فهم مندسون بين صفوفنا بكثرة، ويجب على المسلم أن يتنبه لهم، يتنبه لهؤلاء، فإنهم في الواقع ضررهم عظيم عظيم جدا. ولهذا السبب أكثر الله جل وعلا من أوصافهم وجلاها وبينها حتى يكون المسلم على بينة منهم. نعم.
قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله فلم يقولها وإن اعتقد في باطنه أن الإسلام هو الدين الحق، وإن مثلا أحبه في باطنه أحب الإسلام ولكنه لم ينطق بهذه الكلمة وهو يستطيع، فهو كافر ظاهرا وباطن. وكذلك لو مثلا نطق بها ولكنه نطقه ليس عن علم ولا عن يقين ولا عن اقتناع بها فإنه يكون مثل ما سمعنا، يكون منافقا لا ينفعه في الآخرة، وإن منع ذلك من منع عنه مثل القتل. ولهذا لما غزا بعض الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ولاقوا عدوهم فصار بينهم القتال، صار من الكفار رجل ما يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا وأخذها يقتلهم، يغير من هنا وهنا ويقتل. فتبعه رجلان من المسلمين، واحد من الأنصار والآخر من المهاجرين، الآخر هو زيد بن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارث، والآخر أنصاري. فلما أدركوه وأرهقوه ورفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، عند ذلك كف عنه الأنصاري ولكن أسامة ضربه فقتله. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الأمر، فجاء أسامة يقول يا رسول الله إنما قال هذه الكلمة تعوذا من السيف، يعني أنه قالها لأجل أن يمتنع من القتل فقط وإلا فهو كافر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ فلم يزل يكرر الأمر عليه ويعظمه حتى قال أسامة رضي الله عنه: وددت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. يعني لما سمع من الرسول قل كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. لأنه ما يدرى إذا تكلم الإنسان بشيء فأمره إلى الله، ما أحد يعلم ذلك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. ولهذا يقول: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. لما قيل له فلان إنه منافق أو إنه ليس على ديننا، قال: أليس يصلي؟ قالوا: بلى يصلي ولا صلاة له. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: بلى يشهد ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قالوا: بلى يصلي ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتالهم إذا شهدوا وصلوا. وقد جاء النهي عن قتالهم لأن الله جل وعلا يقول: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلون، ثم يوكل أمرهم إلى الله. فإن كانوا صادقين فصارت بواطنهم يعني نياتهم ومقاصدهم مثل ظواهرهم فهؤلاء هم المسلمون حقا. وإن كان ظاهرهم الموافقة فقط وباطنهم مخالف ما أظهروه فهؤلاء المنافقون، وسوف يأخذهم الله جل وعلا ولا يفوتون. فالأمر على الظاهر في الدنيا، يعني أحكام الدنيا تجرى على الظاهر، ليس للإنسان إلا ما يظهر، إلا إذا تبينت بالأدلة، إذا تبين خلاف الظاهر بالأدلة فنعم، أما إذا لم يتبين فيوكل باطنه إلى الله ويعمل بما أظهر. إذا أظهر أنه موافق مسلم قبل منه ذلك، وإذا كان إذا خلى وحده في بيته أو في غير بيته يبارز الله جل وعلا بالكفر والمعاصي فهذا معناه أنه أسلم من أجل الناس، من أجل الدنيا فقط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى.
هذا من المسائل التي أخذت من الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد قوله: إنك تأتي قومنا بالكتاب، يقول: ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله. فإذا معناه أنهم لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله، وهم من أهل الكتاب وهم علماء. ولهذا يقول هؤلاء الشارح أنهم كثيرون لا كثرهم الله، وهم علماء. وهو يشير إلى الذين يعبدون غير الله وهم يقولون لا إله إلا الله. يعني تجد أحدهم مثلا يطوف بالقبر ويستنجد بصاحبه ويسأله كشف الكروب ويسأله ربما غفران الذنوب ويسأله إزالة الكروب والخطوب التي قد تقع ويدعوه لما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو يقول لا إله إلا الله. هذه مناقضة تمام المناقضة، لأن معنى لا إله إلا الله إبطال كل دعوة لغير الله جل وعلا، ومعناها أن الدين يكون كله لله. وهذا قوله لهذه الكلمة يكون شبه استهزاء، مثل المستهزي الذي يستهزي بهذا القول، لأنه يأتي بفعله بما يناقضه، والفعل أبلغ من القول بلا شك. فلهذا ما يقع أحد من المسلمين في الاستنجاد بالأموات وسؤالهم مهما كانوا إلا وهو مناقض هذه الشهادة، تمام المناقضة مهما كانت، سواء سموا الاستنجاد والدعوة سموها توسل أو تشفع أو محبة للصالحين أو غير ذلك من الأسماء التي يزينون بها الشرك، وإلا فهو شرك صريح أعظم من شرك مشرك العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدرجات. وذلك أن مشرك العرب ما كانوا يدعون هذه القبور مثلا أو الأصنام أشجار، لأنه وجد عندهم قبور أو أحجار أو غيرها ما يدعونها في كل شيء، ما يدعونها عند الكروبات، ما يدعونها لكشف الخطوب، وإنما إذا وقع خطب فيهم أقبلوا على الله جل وعلا يدعونه، كما قال الله جل وعلا محتجا عليهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني أنهم يعتقدون أنه لا يكون ذلك إلا لله وحده، يعلمون هذا تماما، ولهذا احتج الله جل وعلا به عليهم، بخلاف هؤلاء الذين يدعون المقبورين يتجهون إليهم عندما يقع في الشدائد فيخلص لهم الدعاء وينسون الله جل وعلا، وهذا ما وقع للمشركين، فيصير شركهم هنا أعظم بكثير من شرك المشركين وهم يقولون لا إله إلا الله. والسبب في هذا أنهم ما علموا معنى لا إله إلا الله، ولا علموا معنى العبادة، ولا علموا معنى التأله الإله، ما يعرفون مش معنى الإله، يظنون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق وهو الذي يدبر الكون فقط، ما هو الذي تأله القلوب وتدعوه وترجوه وتخافه وتحبه، ما عرفوا هذا. فلكونهم جهلوا اللغة العربية التي جاء بها القرآن وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في المناقضات، في المتناقضات وقعوا فيه، هذا هو السبب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
معنى ذلك هو لا أي فائدة في كونهم مخاطبون بفروع الشرع، ليس فيه فائدة إلا زيادة عذابهم فقط، يعذبون. ومعنى الخطاب مخاطبتهم بها أنهم يعذبون على تركها، على ترك الواجبات، ويعذبون على فعل المحرمات، هذا معنى المخاطبة، يعني أنه إذا فعل محرما أو ترك واجبا يكون مرتكبا لجريمة. ويدل على هذا قوله جل وعلا في ذكر الكافرين ما سئلوا وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ ما هو الجواب؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بهم الدين. فهكذا ذكروا أنهم ما يصلون ولا يؤدون الزكاة، وكانوا ما يتركون محرما إلا وفعلوه، وهو قوله: وكنا نخوض مع الخائضين. فبين بهذا أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وترك الزكاة وغيرها، وأن هذا هو الذي سلكهم في سقر، وإن كان الأصل في هذا الكفر، الكفر وعدم الإيمان، هذا هو الأصل، ولكنهم يعذبون على البقية. أما كون الصلاة هي أعظم الواجبات بعد الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا يدل عليه أدلة كثيرة من الشرع، منها أن الله جل وعلا قرن الصلاة بحقه في مواضع متعددة في العمل الصالح، لما ذكر قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. وكذلك في سورة المؤمنون وقد أفلح المؤمنون، يعني قال الذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم بدأ الأعمال بالصلاة وختمها بالصلاة. وكذلك في سورة سأل إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر أوصافهم وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهذا كله يدلنا على عظم الصلاة، حيث إنها تبدأ بالأعمال الصالحة وتختم بها الأعمال الصالحة. وكذلك أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يدل على أن ترك الصلاة كفر، تركها كفر. ولا فرق بين تركها كسلا وتهاونا أو تركها جحودا وكفرا بها، لأن الجحود والكفر كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لديه وجحده فإنه يكون كافرا. حتى سنية السواك إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وجعله سنة، إذا ثبت عند الإنسان وجحد ذلك فإنه يكون كافرا وإن كان سنة. في فرق بين الشيء الواجب والشيء المسنون في الجحود، وإنما التهاون والكسل هو الكلام فيه. الصلاة إذا تركت وتركها رأسا تهاونا بها وكسلا عدم مبالاة فإنه يكون خارجا من الدين، نسأل الله العافية. وكثير من الناس يتهاونون بذلك وللأسف، وبعضهم قد يصلي إذا فرغ من شغله وبعضهم لا يصلي ولا يبالي. فالذي لا يصلي ليس بمسلم، ولا يجوز أن تكون زوجته مسلمة. كانت عنده زوجة مسلمة يجب أن تؤخذ منه ويفرق بينه وبينها، لأنه ليس كفؤا لها. لا يجوز أن يكون الكافر زوجا لمسلمة، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يكون زوجا لكافرة إلا ما استثني من أهل الكتاب. فكذلك في غير هذا الحديث جاءت أحاديث كثيرة تدل على تعظيم الصلاة، منها أنه ذكر صلوات الله وسلامه عليه فيما يروى عنه أنه قال أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، أول ما يحاسب الصلاة عن الصلاة، فإن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت لم ينظر في سائر عمله، لم ينظر في سائر العمل. ومنها أنه جاء أنه صلاة الله وسلامه عليه وهو في سياق الموت كان يوصي بها، يقول الصلاة الصلاة وهو في الموت صلوات الله وسلامه عليه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي بذلك. والحديث في هذا كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الصلاة، فيجب على المسلمين أن يهتموا بها غاية الاهتمام، وأن لا يتهاون المسلم في شيء من صلواته، لأن الصلاة كما جاء في الحديث أنها آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد. إذا فقدت الصلاة فقد ذهب الدين كله. أول ما يفقد من الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. الأمانة ما كل يستطيع القيام بها، قد أخبر الله جل وعلا أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ لأنه ظلوم جهول. لهذا السبب إذا اجتمع الظلم والجهل أصبح فيه كل ما يحتمل أن يكون في إنسان أو في شخص. ظلم وجهل يصبح لا يبالي ولا يقدر الأمور ولا ينظر في العواقب فيجتمع عليه كل شيء، نسأل الله العافية. المقصود أن الصلاة أمرها عظيم جدا، ومن ذلك من الحديث ما جاء أن الله يسأل الملائكة الذين وكلوا في حفظ أعمالنا في الليل والنهار لأنهم يتعاقبون، جماعة منهم بالليل وجماعة بالنهار، فيصعدون يجتمعون في صلاة الفجر ويصعد الذين باتوا ويبقى الذين يريدون أن يبقوا في النهار حتى تأتي صلاة العصر فيجتمعون، أيضا يأتون الذين يريدون أن يبيتوا معنا ويصعد الذين كانوا معنا في النهار. وإذا صعدوا سألهم الله جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. المشكلة إذا كانوا نيام أو يلعبون ما الجواب؟ مشكلة. قل أتيناهم يلعبون أو تركناهم يلعبون أو نائمون، يعني هذا في المصلين فقط، في المصلين. أما غيرهم فقد علم ماذا يكون أمرهم عند الله جل وعلا. فالمقصود هذا يدل أيضا على تعظيم الصلاة، لهذا أمر بإقامتها في آيات كثيرة، وكل ما جاءت الصلاة يقول جل وعلا الذين يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة. ما جاء في القرآن صلوا أدوا الصلاة، لا، أقيموا. والإقامة يقصد بها أن يؤتى بها تامة بشروطها وما يلزم لها، ما هو مجرد كل إنسان يقوم فيها، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله جل وعلا، وإذا رفع يديه عند التكبير قال الله أكبر، يقول العلماء هذا عبارة عن رفع الحجاب، عبارة عن رفع الحجاب بينه وبين ربه، فإنه يخاطب ربه جل وعلا، فليتأدب مع الله وليحضر قلبه، لأن الله ينظر إليه ويسمع كلامه وهو قريب منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. فعلى الإنسان يهتم بصلاته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
الأصناف الثمانية معروف أنهم الفقراء والمساكين، فالمساكين صنف آخر، وقد اختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين، فمنهم من يقول المسكين أكثر حاجة، ومنهم من يقول بالعكس الفقير أكثر حاجة. والذين قالوا إن المسكين أكثر حاجة يستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس، لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، فهذا معناه أنه ما عنده شيء. والذين قالوا إن الفقير أكثر حاجة يقول لأن الله بدأ به، والله جل وعلا لا يبدأ إلا بما هو أهم، ولأنه جل وعلا ذكر في القرآن سورة الكهف
مساكين لهم سفينة، يعني الذين في قصة موسى مع الخضر المراكب في السفينة، يقول وكان وأخبر أن السفينة لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين ولهم سفينة، فدل على أن المسكين يكون عنده مال وإن كان مسكين. لهذا قالوا المسكين الفقير أشد حاجة، فعرفوا قالوا الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية، كفاية السنة مثلا، وأما الفقير فهو الذي لا يجد إلا أقل من ذلك. وكذلك العاملون الذين يعملون على الزكاة، يعني إذا أرسل عمال لجباية الزكاة وأخذها من أصحابها فهم يعطون أجر عملهم من الزكاة. وكذلك في سبيل الله، يعني في الجهاد، يعني يشرى بها أسلحة، وكذلك يشرى بها ما يحمل الناس، ويعطى أيضا الذين يجاهدون منها. وابن السبيل يعني المسافر الذي يترك بلده ويسافر وينقطع به، يعني تنقطع نفقته تقل، فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده يعطى منها الشيء الذي يوصله. والغارمين، الغارم هو الذي يتحمل الأموال في سبيل الإصلاح أو غيرها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الكفار، رؤساء الكفار، وهذا خاص بهم فقط، ما يجوز إعطاء كافرا من الزكاة إلا هؤلاء. إذا كان للكفار رؤساء لو أسلموا أسلم بهم ناس كثير، يعطون منها تأليفا لهم، يعني ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. وكذلك في الرقاب، الرقاب يعني أنه يشترى الرقيق المملوك ويعتق من الزكاة، هؤلاء هم أهل الزكاة. نعم.
قال وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا.
نعم، هذا يدل عليه حديث أن الإمام إمام المسلمين هو الذي يأخذ الزكاة أو نائبه الذي ينيبه، ثم إذا أخذها فقد أداها صاحبها.
وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.
قل إن الآية الحديث يدل على أن الزكاة لا تجوز لغني، وهذا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الزكاة وقسمها بين الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن يتعدى المسلم بزكاته أحد هذه الأصناف. أما كونه يجوز أن تدفع الزكاة لصنف واحد منها فهو أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والفقراء صنف واحد من أصناف الصدقة، فإن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم عطف عليهم بقية الثمانية. وكذلك كونها لا تجوز لكافر، لأن الصدقة الزكاة قال فيها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالضمائر تعود على المسلمين، فالكافر لا تؤخذ منه الصدقة وكذلك لا يعطاها، ولكن خص من ذلك الكافر الذي يتألف لدخوله في الإسلام، وليس كل كافر، وإنما الرؤساء الذين إذا أسلموا أسلم بإسلامهم أناس كثير، لأن الله جل وعلا يقول في الآية والمؤلفة قلوبهم، يعني أنهم يعطون ولو كانوا كفارا تأليفا لهم وترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. نعم.
قال الشارح: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
يعني أنه إذا قيل الفقير دخل فيه المسكين، وإذا قيل المسكين دخل فيه الفقير. أما إذا اقترنا كما في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فكل واحد يفسر بنوع من أنواع الناس، ولا يكون هذا داخلا بهذا، فيقول هذا مثل الإيمان والإسلام، فإذا جاء أحدهما دخل فيه الآخر، يعني إذا جاء مفردا دخل فيه الآخر، كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدخل فيه الإيمان كله. أما إذا جاء كما في حديث جبريل إنه سأله عن الإسلام أولا ثم سأله عن الإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة التي تكون في القلب. فهكذا الفقير والمسكين، وهذا له نظائر في لغة العرب.
وقوله: وإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير، جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا.
وسبق أن هذا ما يجوز أن يؤخذ في الصدقات، يعني في الزكاة، فإنه ظلم، وإنما المتعين أن يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من نفائس الأموال وخياره ولا من شراره وأردائه. وهذا يكون في الأموال إذا كانت حبوبا ثمارا أو كانت ماشية، أما إذا كانت من الذهب والفضة أو ما يكون مقامهما، هذا غالبا ما يكون فيه تفاوت. نعم.
قال: وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. وقوله: واتق دعوة المظلوم، فيجعل بينك وبينها وقاية، بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. وقوله: فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، وهذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله، فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمر بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم بسوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدرج. قاله المصنف: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. وأعلم أنه لم يذكر في الحديث
الصحيح في هذا قوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فسر أن المقصود بالحجاب أنها تقبل، أن المظلوم إذا دعا قبلها الله جل وعلا، وهذا لأن السياق والقرينة، قرينة الكلام
أن هذا يدل على أنه مراد المتكلم. وكذلك قوله إن التقوى المقصود بها مخافة الله وإقامة العدل، فإذا كان الإنسان يخاف ربه جل وعلا فإنه يفعل المأمور ويترك المحذور، فمن رزق ذلك فإنه يكون عنده وقاية تقيه من عذاب الله جل وعلا وأسبابه، أسباب العذاب. ومن أسباب العذاب العاجل، وليس الآجل، من أسباب العذاب العاجل الظلم، كون الإنسان يظلم الناس. والظلم سبق أنه أنواع، قد يكون بأخذ الأموال، وقد يكون باستطالة الأعراض، وقد يكون بالاحتقار والازدراء، يعني أنه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون بغير ذلك. فالواجب على العبد أن يتقي ربه وألا يرى نفسه أنه فوق الناس وأحسن من الناس، فإنه إذا رأى نفسه بهذه الصورة فإنه يزدري كثيرا من الناس ويظلمه، سواء بالفعل أو بالقول. والفعل معلوم أنه ليس كل أحد يستطيع ذلك، وإنما يستطيع من كان بيده شيء من الأمر، جعل أمر له من أمور المسلمين العامة، ولو لم يكن الأمر له فيه استقلال فإنه إذا كان بهذه المثابة استطاع أن يظلم، يظلم نفسه أولا بعدم أداء الواجب، ثم يظلم عباد الله بعدم قضاء الأمور التي أنيطت به. والسبب في هذا عدم مخافة الله جل وعلا، ثم كونه لا يتقي أسباب العذاب الذي سوف يكون عاجلا. وقد يقول مثل قائل إن نرى كثيرا من الناس يصنعون هذه الأمور، يظلمون، ولا رأينا عذابا عاجلا يصيبهم. فالجواب أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، يملي له ليزداد عذاب، ما هو يملي له لأنه ترك معاقبته، بل ليزداد. ولكن لو رجع وتاب إلى الله فإن الله تواب رحيم جل وعلا. ولهذا ذكر في كتابه جل وعلا عن الذين يقتلون الأنبياء أنه يعرض عليهم التوبة، أفلا يتوبون إلى الله، يقول لهم هكذا أفلا يتوبون إلى الله، بعدما ذكر أنهم يقتلون أنبياء، مما يدل على كرمه وجوده جل وعلا. فالمقصود أن الظلم سبب عاجل للعذاب، وإذا وقع الظالم في شدة لن يفلت منها، يأخذه الله جل وعلا وقريبة جدا، ومهما امتد به العمر أو فسح له في الأجل فهو قريب، إذا أخذ لم يفلت، وأخذ الله أليم شديد جل وعلا. أما كونه فسر قوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بأنها تستجاب، فهذا مقتضى اللفظ ومقتضى سياق الحديث، لأنه لما قال اتقي دعوة المظلوم أردفه بقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وتقوى دعوة المظلوم بأن يجتنب الظلم ويتق الله جل وعلا. وليس معنى ذلك إبطال الحجب لله جل وعلا، فقد ثبت أن لله حجب يحتجب بها عن خلقه، وهي مما يجب الإيمان به
كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما سأله أبو ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال له هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نارا، يعني أنه رأى الحجب التي أخبر عنها بقول حجابه النور، حجابه النور، والله جل وعلا لا أحد يراه في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال الكذاب الأكبر الذي سيخرج ويزعم أنه رب الناس، قال صلوات الله وسلامه عليه واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لأن تركيب بني آدم بل الخلق كلهم في هذه الحياة تركيبا ضعيف ما يستطيع أن يقوم لرؤية الله جل وعلا، فإنه لو مثلا كشف الحجاب لأحرق كل الخلق نوره، نور وجهه بهاؤه وجماله، وهو الذي يقول لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وسبحات الوجه وجهه بهاؤه وجماله جل وعلا. فالحجب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجب حقيقية يجب الإيمان بها، احتجب الله جل وعلا بها عن خلقه. وأما في يوم القيامة فإن الله يكشف هذه الحجب فينظر إليه عباده المتقون الأبرار يرونه، يرون وجهه جل وعلا، وهو أعلى نعيم في الجنة. وقد جاء هذا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن، يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثبت في صحيح مسلم حديث صهيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهؤلاء المحجوبون عن الله هم الكفرة والفجرة، فإذا حجب الكفرة والفجرة فإن المؤمنين والمتقين يرون ربه لا يحجبون عنه. ويقول جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني بهية جميلة ظهر بهاؤها ونعيمها عليها باديا، ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، تنظر إلى الله جل وعلا، فهذا أعلى نعيم أهل الجنة. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة أن الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه حجاب، هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة
كما ترون القمر ليلة 14. فهذا كلام واضح جلي، لو تكلف أحد الناس أن يأتي بكلام أبلغ من هذا ما استطاع، وأوضح منه وأفصح منه. فالذي ينكر الرؤية بعد هذا ضال قد ضل وترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على خطر عظيم، بل يجوز أن يكون في النار في جهنم. وقد جاء ما يؤيد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في قصة غزوته إلى خيبر، جاء فيها في هذه الغزوة قضيتان كلاهما يؤيد هذا. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار خرج من المدينة قال لمن معه: من كان معه ضعفا ضعيفا أو صعبا فليرجع، يعني بعير ضعيف أو صعب ما يستطيع أن يتحكم به فليرجع. فأبى رجل كان معه بعير صعب ما رجع، فشرد به فسقط واندقت عنقه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقال: ما له؟ قالوا: كان على بعير صعب. فقال لي بلال: ألم أمرك أن تؤذن بالناس من كان معه ضعيفا أو صعبا فليرجع؟ فقال: بلى أذنت فيه. فقال: صلوا على صاحبكم، أو قال: لا أصلي عليه. ثم قال: لا يدخل الجنة من عصى الله، من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أنه لما حضر لقتال اليهود في خيبر صف أصحابه وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى آمره. فخرج بعض اليهود يهودي فصار يقاتل، فكذب له واحد منهم فقتله اليهودي، فقالوا: شهيد. وجاءوا به يقولون: شهيد. فقال: هل قتل بعدما قلت لكم لا يقاتلن أحد؟ قالوا: نعم. قال: لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جاء أمر صريح واضح جلي؟ فإنه على خطر عظيم، والأمر ليس سهلا، وكثير من الناس يتساهل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر أي أحد من الخلق ولا قليل، وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وإلا فهو على خطر عظيم. فكيف بالذي يخالفه صراحة وعنادا لأجل أن مذهبه لا يتبنى هذا القول فقط؟ فمعنى ذلك أنه قدم إمامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك يجوز أن يذهب به إلى جهنم يوم القيامة ويقال: اتبع ما كنت تعظمه. فإن يوم القيامة كل من كان يتولى أحدا يؤتى به فيسار معه إلى جهنم. فقوله في هذا الحديث إنه ليس بينها وبين الله حجاب، معناه أن الله قريب سميع، إذا دعاه المظلوم استجاب دعوته، وأوقع في الظالم هذه الدعوة التي صدرت من المظلوم.
ثم هذا يدلنا على أن الظلم وإن كان قليلا فإن الله يستجيب للمظلوم، لأن كون الإنسان يأخذ، الإنسان الذي أمر بأخذ الصدقة يأخذ شاة حسنة جميلة وقد أمر بأن يأخذ شيئا متوسط، الفرق ليس كثير، يمكن الفرق شاة أخرى، شاة فقط، لأن بعض الشياه تساوي اثنتين، فكونه مثل هذا يقتضي أنه يؤخذ إذا فعل ذلك، مع أنه لا يأخذها لنفسه وإنما يأخذها للفقراء، ومع ذلك يكون ظالما يستحق أن الله يستجيب لمن أخذ منه ويوقع فيه عقابه، فكيف بالذي يظلم ظلما صريحا ليس فيه أي شبهة، ليس له فيه شبهة، فهذا أحق بأن يؤخذ وأحق بأن يجاب المظلوم، فهو في الواقع محاربة لله جل وعلا، ومن يحارب الله فإن الله يغلبه، تعالى الله وتقدس. نعم.
قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكر ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله تعالى الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم.
ليس كذلك. لو نذكر لها
وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا
أصبح أن يقول يذاكر الرسول ما يذاكر أحد، إنما يذكر للدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا يرسلهم الرسل الذين يرسلهم، يذكر لهم الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها، هذا المعنى.
فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإن كان واجبا كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. وقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
هذا حديث كالسابقة في الصحيحين، قوله لهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. اصبح الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، يعني أرمد، فأرسل إليه فأتي به يقات، فبصق في عينيه فبرأ، ثم دفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفسر يدوكون بأنهم يخوضون. هذا الحديث في ضمن قصة خيبر، وخيبر وقعت في أول السنة السابعة، يعني غزوة خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب لعمرة الحديبية السنة السادسة في ذي الحجة يريد أن يعتمر وليس حجا، ذهب في ذي القعدة ورجع في ذي الحجة، فحال المشركون بينه وبين دخول مكة أنفة الجاهلية وحميتها،
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبل كثيرة يريد أن ينحرها عند البيت هدي، فأبوا عليه أن يدخل مكة، فحصل الصلح بينه وبينهم بأن توضع الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات، يكون صلح مهادنة، وكتبوا الصلح في هذا وفي الكتاب من أراد أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل، يعني من قبائل العرب، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل. فدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل القريبة من مكة، وبعضها دخل مع قريش هم بنو بكر، والذين دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. ثم إن الله أنزل عليه بعد انقضاء الكتابة الصلح ورجوعه إلى المدينة، أنزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، السورة، وفيها وعد الله جل وعلا للمسلمين بغنائم يأخذوها، وأنه عجل لهم هذه، يعني غنائم أشار إليها، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الغنائم غنائم خيبر وأنها قريبة، وأمره الله جل وعلا ألا يخرج معه إلا من حضر الحديبية. ولهذا لما خرج من المدينة أبى على العرب وغيرهم الذين جاءوا يستأذنونه بالخروج أن يخرجوا معه لأمر الله جل وعلا. فيقول ابن إسحاق فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بقية للحجة، وأول محرم، بقية الحجة 20 يوم وأول المحرم، ثم خرج إلى خيبر وصار لما صار قرب خيبر، وكانت الحالة ضعيفة حتى إن بعض اليهود الموجودين في المدينة لما علموا ذلك صاروا يتعلقون بكل من لهم عليه دين حتى لا يخرج، وحصل أشياء ذكرت في الأحاديث والسير من هذا القبيل عروفة، وكل ذلك ليمنعوا من يستطيعون خروجه إلى أصحابهم. وكان اليهود هناك عندهم قوة واستعداد، وقد كانوا يتدربون لما سمعوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهزوهم، صاروا يخرجون كل يوم يتدربون على السلاح، كل يوم يخرجون 1000 منهم يدربونهم على القتال والسلاح الذي معهم رمي، فصاروا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيعهم لكثرتهم، أنهم يبلغون ما أعدادا كثيرة أضعاف أعداد أهل المدينة، وهم أقوياء أيضا ولهم أيضا حلفاء وهم غطفان. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قرب خيبر وكان بعد العصر، أمر بالأزواد أن يؤتى بها، فلم يوجد إلا السويق، فجيء بالسويق فعجن بالماء وأكلوا من أكل، وكان عندهم إعواز شديد. ثم قال للأدلة من الذي يذهب بنا
سنأتي خيبر من جهة الشام حتى نحول بينهم وبين حلفائهم. وذكر القصة إلى أن ذكر أنه قاتل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمد تخلف في المدينة، ثم بعد ذلك لام نفسه وقال كيف أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو أرمد راكبا. يقول كما في صحيح مسلم سلمة بن الأكوع: ما كنا نرجو أن يأتي علي، فلما كانت تلك الليلة إذا هو قد جاء وعيناه لا يرى بهما. فقال بعد مضي بعض الأيام في القتال: لأعطين الراية غدا. وهذا يدلنا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم راية. وقد جاء أن الراية اتخذت في ذلك اليوم في تلك الغزوة، وأنها سوداء، بل أنها من ثوب لعائشة رضي الله عنه، وأنه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجاء أن له لواء أيضا، وأن لواءه أبيض. وقد تعددت الرايات في تلك الغزوة حتى صار للأنصار راية ولغيرهم راية. فعندما قال هذه المقالة هذه بشرى، والمسلمون بحاجة إلى الفتح، حاجة شديدة، لأنهم بأمس الحاجة إلى الطعام، ثم قد أصيبوا بالحمى الشديدة، لأن خيبر كانت موبوءة، وهم نزلوا في أرض أول ما نزلوا بها رطبة وبين أشجار نخيل، وأكلوا من بعض الثمار الغضة الطرية فأصيبوا بالحمى، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يبردوا الماء بالقرب. فإذا كان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء أن يفيضوه على أنفسهم، فشوفوا من أجل ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرهم بهذا الخبر، هذا خبر يفرح جدا، لأنه قال يفتح الله على يديه، فالفتح يفرحهم، ولكن اشتغلوا عنه بما هو أهم عندهم منه ونسوه. اشتغلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل إنه يحبه الله ورسوله. أما كونه يحب الله ورسوله فهذا وصف المسلمين كلهم، كل المؤمنون يحبون الله ورسوله، فلا فرق بين واحد وآخر في ذلك، إلا أن تفاوت المحبة على حسب تفاوت الإيمان وقوته. وإنما الشأن عندهم في قوله صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله. ومع ذلك معلوم عند المؤمنين أن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين، وكذلك رسوله، فقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات كثيرة في القرآن. ولكن السبب في هذا أن هذا الرجل عين بعينه، وكل من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الشهادة له بمحبة الله أو الشهادة له بالجنة، كل واحد يحب ذلك أن يكون هو، لأن الإنسان لا يثق بعمله مهما كان.
مهما كان اجتهاده ومهما كانت قوة إيمانه لا يثق تمام الثقة. فإنه يجوز للإنسان أنه يخالف بعض المخالفات فيبطل عمله أو أن الله جل وعلا يرد عمله ولا يقبل، كما قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إنه إذا كان الإنسان شهد له بالتقوى وتيقن ذلك يحب أن يلقى الله على هذه الصفة. فلما سمعوا هذا الكلام كلهم من شدة حرصهم على الخير ورغبتهم بما عند الله صار يتطلع إلى أن يكون تدفع إليه الراية. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ويقول: لقد رأيتني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطاول حتى يراني لعله يدفع إلي الراية. ما هو لأجل أن يكون قائد ولا لأجل أن يكون أمير، بل لأجل هذا الخبر أن الله يحبه ورسوله، لأجل ذلك فقط. وكلهم أراد هذا، وهذا دليل واضح في مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما يحبه الله ورسوله وإلى ما وعد الله جل وعلا به في الآخرة وعدم رغبتهم في الدنيا. هذه صفتهم رضوان الله عليهم. وقد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ثناء كثيرا وشهد لهم بأنهم مؤمنون ومتقون وسابقون، وأن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما هو السيما التي في الوجوه التي تكون بين الجبهة في الجبهة تكون مختلفة اللون عن لون الجلد؟ ما هو هذا المقصود؟ المقصود بالسيما أثر الخشوع، خشوع من الله جل وعلا، والذل وخضوع، والنور الذي يعلو وجوههم من الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبره الله جل وعلا بها أنه يأتي من يسب أصحابه ويلعنه. قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. من كان عنده علم فليظهره، يعني علم في ذلك. وإن كان العلم يجب أن يظهر دائما، ولكن عند الحاجة يتعين أكثر من ذلك. وقد حذر من بغضهم ومسبتهم، وقال الله في أصحابي: لا تتخذوهم غرضا فإن من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وهذا هو الواقع، الذين يبغضونهم إنما يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجرؤون أن يصرحوا بأنهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبون البغض على الصحابة. وإلا فالواقع أن البغض يقع للرسول وللإسلام، لأن الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم الذين نقلوا الإسلام إلينا، هم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا مثلا كما يزعم الضلال أنهم كفرة مرتدون أصبحنا نحن ضالون لأننا أخذنا ديننا عن كفار. هذا هو المقصود، المقصود في الطعن فيه. فهذا شيء من صفتهم، وأشياء كثيرة يجب على المسلم أن يتعرف عليها. يجب على المسلم الذي يغزى في كل مكان وتدبر له المؤامرات في صده عن دينه أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يناصره ويواليه ويقاتل بين يديه بأمر الله جل وعلا، وبذل ماله ونفسه حتى أظهر الله جل وعلا هذا الدين فيتولاه ويصبح ممتثلا أمر الله في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يجب أن يكون بهذه الصفة وعلى هذا النهج الذي بينه الله جل وعلا، وإلا فهو على خطر عظيم، أو يكون ممن كفر بالله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله في ما يأخذه من الآية الأولى التي ذكرناها، لأن فيها لما ذكر أن مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطا فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة فهو كافر، لقوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار. وهو استنباط بل شيء ظاهر من الآية. فهذا شأنهم لما قال لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. اشتغلوا كلهم في كل الليل، يقول: باتوا ليلتهم يدوكون، ليلتهم ما ناموا أصبحوا يدوكون، يعني يخوضون ويتساءلون: من ترون تعطاه؟ منعهم ذلك عن النوم، فصاروا يشتغلون في هذا، كل واحد يرجو أن يكون هو الذي تدفع إليه. فنسوا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتح. ثم لما غدوا الصباح وكل واحد عنده أمل أن تدفع إليه الراية حتى يكون هو هذا الذي يحبه الله ورسوله، لم تحصل لواحد من الحاضرين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر: ما رأى علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب يسأل عنه؟ وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وما يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وما عرف أن علي بن أبي طالب أنه كان أرمد يشتكي عينيه، لهذا سأل عنه أينه، واستبعد أن يكون ليس في الحاضرين، ولكن لسبب فأخبروه، قالوا: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه، أو قال: أرسلوا إليه. فذهب، وفي صحيح مسلم أن الذي ذهب وجاء به هو سلمة بن الأكوع، جاء به يقوده ما يرى شيء، لأنه أرمد العينين، فأحضره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه، بزق في عينيه، فزال الألم وصار ينظر كأحسن ما يكون. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعد تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشتكي عيني ولم أشتكي الصداع، ما أصيب لا بمرض العينين ولا بصداع ببركة كفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، فتفل في عينيه ودعا له فبرأ، يعني زال المرض نهائيا. وهذا أيضا علامة من علامات النبوة، آية من آيات الله، إلا غير النبي لو تفل في عين إنسان لزادت مرض. وكذلك كونه أخبر بأنه يفتح على يديه علم آخر، وبشارة علم آخر من علام النبوة. لما برأ دفع إليه الراية وقال امضي على رسلك، امضي على رسلك يعني على تؤدة وسكينة، ليس عجلة ولا صراخ ولا صياح، على رسلك حتى تنزل في ساحتهم. وفي رواية ولا تلتفت، جاء أنه قال ولا تلتفت حتى يكون هذا فيه التصميم والقوة، قوة العزيمة وعدم النكوص. ولهذا لما أخذ علي رضي الله عنه الراية وسار قليلا وقف فصرخ: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ فقال: قاتله إذا امضي حتى تنزل بساحتهم، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم لله من حق، من حق فيه، من حق الله في الإسلام. يعني هذا هو المقصود في القتال، هذا هو المقصود، الدعوة إلى الله جل وعلا، وكون الكفار يدخل في الإسلام ويعرف حق الله. وحق الله الذي عليهم هو ما ذكر في الحديث الذي قبل هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا ويحجوا، هذا المطلوب منه. إذا امتثلوا ذلك واستجابوا له وجب الكف عنهم وصاروا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيتركوا وأموالهم وبلادهم، لا يجوز أن يتعرض لهم في شيء. وفي هذا دليل واضح على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة تكون إلى الإسلام أولا، إلى الأصول، إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما سبق. ولهذا قال: ادعوهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام ما يمكن أن يكون الإنسان مسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله، وإن صلى وإن تصدق وإن عمل أي عمل من أعمال البر، ما يقبل منه ولا يعتد به حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب أن يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا استجابوا لذلك يكون مثل ما مضى في كونهم لابد أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبق أن هذا في كل من كان يدين بدين قد اتخذه له مصدر ديانة وتمسك به وزعم أنه هو الحق، لا بد أن يتبرأ منه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هنا ما ذكر ذلك لأسباب، وهي أن اليهود علموا علما يقينيا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ومع ذلك ما اكتفى صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتلهم دون دعوة، بل دعاهم قبل المقاتل. وهذه الدعوة التي تكون بين قبل المقاتلة قد قال العلماء فيها إنها ليست حتما واجبا على الإمام قبل المقاتلة إلا إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فيجوز مداهمتهم وأخذهم على غرة وقتلهم وقتل من يقاتل منهم وسبي الأموال والذرية. ثم بعد ذلك إذا أسلم من أسلم فهو في حكم الأسرى أو حكم المماليك. يقول: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، يسكون على مياههم ما علموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دهمهم وأغار عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى أموالهم وذريتهم، لأن الدعوة قد بلغتهم. ذلك لأنه بلغه أن رئيسهم يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مقاتلته، فباغته الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه التي سنها لأمته إذا علم أن قوما يستعدون لقتاله فإنه يغزوهم في بلاده قبل أن يغزوه، لأن الذي يغزى في بلاده يذل، ما غزي قوم في بلادهم إلا ذلوا، فهو يعكس ذلك صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لأمر الله. ثم إن قوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة هي الفناء القريب من البيوت، فناءهم القريب بحيث يسمعون الكلام ويتحققونه إذا دعاهم وكلمهم، فأمره ألا يكلمهم حتى يكون قريبا منهم يتحقق كلامه، وأنه لا يبدأهم بالقتال بل يدعوهم أولا، يدعوهم إلى الدخول في الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويخبرهم بحق الله فيه عليهم، بما هو حق لله عليهم في الإسلام، وهو ما ذكرنا من وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما هو فرض متعين. وهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام التي لا بد منها. ثم إن مما يخبرهم فيه أنهم إذا قبلوا ذلك أنه يكف عنهم ويتركهم وبلادهم وأموالهم ولا يكون له عليهم من سبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.